يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تبعا لموضوعنا الذي شرعنا فيه أمس والمتعلق بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بعدما قدمنا له وذكرنا ما ورد فيه من نصوص القرآن والسنة، اليوم إن شاء الله نشرع في لب الموضوع، وهو كيف نستقبل هذه العشر وما عسانا نصنع فيها حتى نستغلها استغلالا شرعيا ولا نندم إذا فاتت وانقضت. هناك جملة من الأمور يتعين علينا أن نقوم بها، وهذا حتى نغتنم هذه الفرصة وهذه الأيام المباركة التي ستحل علينا بعد يوم أو يومين. أول شيء يقدم عليه المسلم هو التوبة الصادقة والنصوح، لأننا نذنب في الليل والنهار ونسرف على أنفسنا بالخطايا الفعلية والقولية، والإنسان غير معصوم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما دمنا من البشر لا نسلم من الزلل ولسنا معصومين من الخطأ، لكن أفضل الذين يخطئون هم الذين يعترفون بذنوبهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ويعزمون على أن لا يرجعوا، ويندمون على ما فعلوا، ويردون حقوق الناس. إذا كان هذا الذنب بينك وبين مخلوق فلا بد أن تتحلل منه وأن ترد مظلمته. قال الله تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله تعالى يخاطب جميع المؤمنين بدون استثناء، حتى أنه يدخل في هذا اللفظ الأنبياء والرسل، مع أنهم معصومون من الكتمان لكنهم يتوبون. قال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن علينا أن نفهم أن لعل بالنسبة لله ليست للترجي كما هو الحال بالنسبة للبشر، تقول لعلي أفعل ولعلي لا أفعل. فالله تعالى إذا قال لك لعلك تفلح، لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، تأتي بمعنى لكي، فمن الله هي حق وليست معلقة على الرجاء. وقال تعالى في سورة الرحمن، عفوا في التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني التوبة الصحيحة التي ليس فيها تلاعب، ليس كما يفعل بعض الناس يتوبون مثلا في شهر رمضان، يملؤون بيوت الله ويعودون إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى القيام بكثير من التطوعات، بعد انقضاء رمضان يولون الأدبار، يرجعون إلى عاداتهم ويعودون إلى قبائحهم الأولى. هذا تلاعب وهذا مكر. والله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز المكر بمثل هذه الأمور. لهذا على المؤمن أن يتوب توبة نصوحا، ثم قال: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى، قلنا من الله حق، أي يغفر ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إن كانت توبتكم صادقة، توبة نصوحة. وعلينا أن نتأسى بسيد البشر وإمام المرسلين الذي كان يتوب في اليوم مرات عديدة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يؤكد قوله، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وفي رواية عند ابن ماجة وأخرجها أحمد في المسند: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. كانوا يعدون له، يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة، وهو الذي غفر الله ذنوبه السابقة واللاحقة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظروا كم من مرة يتوب. اليوم بعض الناس تقول له اتق الله، يقول لك على أن ينحرق في الجوامع، أن ينعمل كذا. نعم، أنت بشر، عليك أن تتقي الله. فالله تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر: يا أيها النبي اتق الله. فلماذا الإنسان يغضب إذا نصح أو إذا ذكر بالله تعالى؟ فإذن أول شيء نقدم عليه في هذه الأيام هي أن نصفي أنفسنا وأن نقطع ماضينا السيء ونفتح صفحة بيضاء نقية من الذنوب والخطايا بالتوبة والعزم على عدم الرجوع، وأن نعمل مكان السيئة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كيف يمكن لك أن تزيل السيئات؟ بالتوبة، فتوبتك تزيل سيئاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الذي يذنب ولو كان جاء بذنوب كثيرة، إذا تاب الله تعالى يمحو عنه السيئات ويكفر عنه الخطايا، بل من رحمة الله أنه يقلب له تلك السيئات حسنات، كما جاء في سورة الفرقان: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والإنسان كيف يمحو السيئات؟ أيضا يعمل مكان السيئة حسنة، وأتبع السيئة حسنة الحسنة. مثلا أذنبت ذنبا اعمل خيرا بعده، وقعت في خطيئة تصدق، وهكذا تمحو السيئة، تمحو الحسنة السيئة، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسئل ابن الجوزي رحمه الله: أيما أفضل، أن أسبح أو أستغفر؟ يعني إنسان جالس يقول: ما هو الأفضل، أن أقول أستغفر الله أستغفر الله، أم أسبح الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ ماذا قال ابن الجوزي؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. الثوب المتسخ ليس من المعقول أن تمسكه وتوضع فيه الطيب، هذا يحتاج إلى أن يغسل بعد ذلك يبخر. إذن إذا كنت وكنا جميعا متسخين بالذنوب، عوض أن نسبح علينا أن نتوب ونستغفر وبعد ذلك نسبح. إذن الإنسان المذنب يبدأ بالاستغفار قبل التسبيح، كذلك الثوب المتسخ يبدأ بماذا؟ بتنظيفه وغسله وإزالة الأدران التي علقت به، بعد ذلك يوضع له البخور. الأمر الثاني الذي علينا أن نفعله هو أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. هناك مواسم خيرات وأزمنة مباركة، فمن شكر الله تعالى على تلك النعمة أن لا نعصي الله فيها. مثلا إنسان يذهب للعمرة والحج في هذه الأماكن الطاهرة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والحرم، ويبقى يعني يقع في الذنوب، هذا ليس مكان للمعصية، هذا مكان طاعة. ولهذا يشدد على من أذنب، الذنب واحد، لكن إذا فعلته في أزمنة مباركة كان أشد. كما أن الأماكن كلها واحدة، لكن هناك بلدان مقدسة، مكة والمدينة مكانان آمنان طاهران، فعندما تذنب فيهما يكون الذنب أشد. فلهذا الإنسان لما تقدم عليه مثل هذه الأيام، عوض يعني أن يستغفر الله ويتوب ويقدم على الطاعة، بعضهم قد يقع في المعاصي، هذا ليس يعني من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال: منها أربعة حرم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، قال: إن الزمان، في الحديث البخاري: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم: ذو القعدة، لأنهم كانوا يقعدون عن القتال وعن الحروب، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متواليات شهور متتابعة. ورجب الذي تسميه قبيل مضر، هذا ليس معها. هذه الأربعة الأشهر الحرم ماذا قال الله عنها؟ قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وتعلمون أن الظلم كما قلت في حديث ثلاثة أنواع: ظلم كبير لا يغفره الله إلا لمن تاب، وهو الشرك، وظلم يكون بين العبد والعبد، هذا الله تعالى لا يتركه حتى يديل لبعضهم من بعض. وأما الظلم الثالث: ظلم الإنسان لنفسه بأن يقع في ذنوب الخطايا. فإذا الله تعالى قال: لا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم في كل السنة، لكن في هذه الأشهر يكون أشد تحريما، فقال: لا تظلموا فيهن أنفسكم، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تكون أشد، المعاصي في البلد الحرام تكون أشد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج؟ قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد أن يلحد في الحرم يكون عذابه أشد ويكون أليما، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب، ثم قال وقال يعني ملحد في الحرم. لماذا علقه بالحرم؟ لأن هذا المكان الأصل أن الإنسان يأتي إليه ليتقرب إلى الله، لا يأتي إليه كي يجرم ويسرق ويعتدي. مثلا واحد مجرم، الأصل عندما يأتي إلى ذلك المكان يكف عن إجرامه، ما يرش الحرم ليسرق، ما يرش الحرم ليعتدي أو ينتهك الحرمات. فإذا الأشهر الحرم تغلظ فيها الآثام وتعظم فيها الحرمات وجعل الذنب فيها أعظم، كما أن العمل الصالح أيضا فيها أعظم. فإذا الأشهر هذه، ومن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذو القعدة، والشهر الذي يليه الذي سيدخل بعد يوم أو يومين أيضا ذو الحجة، هذه من أشهر الحرم، فالإنسان يعظمها ويبتعد عن الذنوب والآثام، لأن الإثم فيها أشد، كما أن العمل الصالح فيها خير، بالدليل الذي ذكرناه الحديث الذي أوردناه أمس. قال قتادة عليه رحمة الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. لما تقع في الذنوب في هذه الأشهر يكون أشد مما وقعت في الذنوب في غيرها. قال: وإن كان الظلم على كل حال عظيما، الظلم في كل وقت حرام، لكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فماذا علينا نحن؟ علينا أن نعظم ما عظم الله، الله تعالى عظم هذا الأمر، فنحن كذلك علينا أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث وهو اغتنام هذه الأيام المباركة. هذه نعم أوقات مباركة وأزمنة فيها خير كثير، فالإنسان ماذا يفعل فيها؟ يغتنمها فرصة ليغرس فيها. من يغرس في هذه الدنيا العمل الصالح سيحصل صالحات ويحصل الثواب والأجر، وأما من يغرس الشوك فلا يجد العنب، لا يجني العنب إنما يجني الشوك. إذن ينبغي على المسلمين أن يحرصوا في هذه الأيام حرصا شديدا على عمارة أيامهم بالأعمال الصالحة وبالقربات وبالثواب، سواء كان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان، فالإنسان عليه أن يستغلها فيما ينفعه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في العشر الأضحى. تسمى العشر الأضحى لأن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الأضحى. إذن قال: ما من عمل أزكى وأطهر وأعظم من أن يغتنم الإنسان فيه العمل الصالح من هذه العشر، العشر الأضحى، العشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن كل إنسان خرج مجاهدا، حمل السلاح وامتطى فرسه وخرج بنفسه يجود بها لله تعالى لكنه رجع لم يمت، فمن أفضل، هو أم من يعمل الصالحات في هذا العشر؟ الذي يعمل الصالحات في هذا العشر خير من هذا المجاهد، مع أن الجهاد رتبة عالية في الدين، لكن الذي ذهب ولم يرجع يعني قتل فرسه واستشهد، هذا لا شك أنه أفضل. ولاحظوا سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس ماذا كان يفعل؟ هؤلاء كانوا يروون الأحاديث، لا نظنهم بأنه يكررون اللفظة ويبقون بدون عمل، بل كانوا أكثر الناس اجتهادا في الطاعة. هذا كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني يبذل جميع ما في وسعه وطاقته حتى ما يستطيع أن يزيد أكثر من هذا. هذا دليل على أن هؤلاء السلف لم يغلبون بكثرة علم ولم يغلبون بكثرة الكلام، إنما بالعمل الصالح والسريرة الطيبة والنية الحسنة. لهذا قال بعضهم: لو بعث أحدهم هذا للدنيا وقيل له زد ما يجد ما يزيد عليه، لأنه ما يترك فرصة من فرص الخير إلا وعمل بها. والحديث هذا حسن، وهو رواية أخرى، لأنني أمس قرأت عليكم رواية للبخاري في صحيحه ورواية لبعض أهل السنن، أما هذه فيها هذه الزيادة، وهي أن سعيد بن جبير كان إذا دخلت هذه العشر يجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. قلت حديث حسن، وهو في إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وقال أبو عثمان النهدي قال: كانوا، يقصد السلف، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، عشرات ثلاث كانوا يعظمونها، العشر الأواخر من رمضان كانوا يجتهدون فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا دخلت العشر، كما قالت عائشة، يعني يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، وكذلك هؤلاء الصحابة كانوا يفعلون مثله. إذن العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام، والعشر الأول من محرم، هذه ثلاث عشرات كان السلف يعظمونها. وهذه بعض القربات التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام، أقول يكثر منها، وإلا فإنه يكون من الذين يعملونها، لكن يزيد على ذلك في هذه الأيام في الاجتهاد. أول شيء الصلاة، عماد الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وما ربك بظلام للعبيد، وإن كانت ناقصة يقول الله للملائكة وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان عنده نقص في الفريضة كيف تجبر تلك الصلاة؟ بالتطوع، بالنوافل. لهذا الإنسان ما يكتفي دائما بالفرائض يقول هذا يكفي، أنت لا تدري لعل صلاتك فيها خلل، فيها نقص، تكملها بالنوافل، وما يقال في الصلاة يقال في الصوم ويقال في غيره. إذن الصلاة من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، يكفيها شرفا أنها فرضت في السماء. جميع الفرائض كتبها الله تعالى على هذه الأمة في الأرض ما عدا الصلاة، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة كتب الله على هذه الأمة 50 صلاة وكان ينزل على موسى عليه السلام كل مرة يقول كم كتب الله عليكم؟ قال 50. قال أنا جربت بني إسرائيل وإن أمتك لن تطيق فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. كان ماقي يصعد إلى الله وينزل حتى جعلها 5. بعد ذلك قال لا يبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. بقيت 5 في العدد ولكن 50 في الأجر، 50 في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة على المسلم أن يواظب عليها في أوقاتها، ودائما أفضل الصلاة ما كانت في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله أفضل، قال الصلاة على وقتها، استعمل حرف على، وهنا على تدل على يعني العلو بمعنى أنها تكون في أول الوقت ومع الجماعة. اليوم صح كان المرض هذا وكان عذر، لكن من قبل أو من بعد الإنسان لا يغيب عن الجماعة إلا لعذر. وقد كان السلف يهادون، يعني إنسان مريض يحمل على الأكتاف حتى يوضع في الصف. اليوم الناس لأتفه الأسباب يغيبون عن الجماعة، وبعضهم قد لا يأبه بصلاة الجماعة، لا يأتيها إلا نادرا، مع أنها على الصحيح من كلام أهل العلم أنها واجبة. ويكثر من النوافل كما قلت، لأن النافلة هي التي تسد لك النقص الموجود في الفريضة. لهذا جاء من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قال، هذا حديث قدسي، إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى ذكر حربه على المذنبين في موضعين، هذا الموضع الأول الذي ربما يحارب أهل الاستقامة ويريد أن يؤذي المؤمنين، فالله تعالى يتولى أمره ويقسمه ولو بعد حين. والثاني هو آكل الربا، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذاروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن من آذى وليا، ومن هو الولي؟ هو المؤمن المتقي لله تعالى. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دائما الفريضة تكون في أول مراتب. ما يعقل الإنسان يجتهد في النوافل وهو مفرط في الواجبات والفرائض، كمن مثلا يصلي التراويح ثم في النهار ينام وما يشهد صلاة الجماعة، هذا خلل. الأصل أن تبدأ بالفريضة أولا. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نافلة تأتي بعد ذلك، فريضة نافلة. والنوافل في الصلاة كثيرة، منها أن الإنسان يصلي الرواتب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تنص على عددها، منها حديث ابن عمر 10، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، وهذا هو الأغلب، وهناك حديث علي بن أبي طالب 16 ركعة، وإن كان علي رضي الله عنه ذكر أنه لا يطيق هذا أكثر الناس، فمن واظب على هذا فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. روى مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله الإخلاص دائما كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة راوية الحديث فما برحت أصليهن بعد. أصبحت أم حبيبة ما تترك هذه الركعات تصليها بعدما عرفت. وقال عمرو أيضا ما برحت أصليهن بعد. كل واحد يسمع الحديث يشرع في النفل، لكن بشرط الإنسان إذا علم من نفسه أنه سيواظب على هذا التطوع فليقدم عليه. أما إذا علم أنه سيصلي أياما حماسا وإقداما ثم يترك، الأولى أن لا يشرع، لأن هذا ليس من الأدب مع الله. ولقد ذكرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير العمل أدومه وإن قل. عمل قليل تواظب عليه خير من كثير تتركه بعد أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني يواظب عليه. ولاحظ ابن عمر أو عبد الله بن عمرو لما كان يصوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام تطوع، قالوا صم من كل شهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود عليه السلام. بالأخير لما أصبح كبيرا وشق عليه الصوم ماذا قال؟ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليتني قبلت، لأنه ما استطاع. ولاحظ مع هذا ما ترك الصيام، مع أنه تطوع، لكن رأى أنه ليس من الأدب أن نشرع في طاعة ثم نقطعها. إذن الإنسان يصلي هذه الرواتب، كذلك يصلي الضحى، فالإنسان في جسمه كذا من مفصل عليه أن يؤدي واجب الشكر، فمن لم يستطع أن يتصدق فليتصدق بماذا؟ بركعتين تجزئانه عن أمور كثيرة من أعمال الخير، ركعتان. ويمكن أن إذا استطاع أن يصلي أكثر تصل إلى 12 ركعة. صلاة الضحى، صلاة الأوابين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. وكذلك أن يقوم الليل، أن يصلي ولو ركعات لله، لا ينام دون أن يركع ويسجد لله تعالى ليلا. واسمعوا إلى حديث ابن عمر نتأمل فيه كيف النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بطريقة مؤدبة، وهو الذي يعلم الناس الأدب. روى البخاري ومسلم عن سالم عن أبيه، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان واحد يشوف بعد الفجر لعلهم يجلسون في المسجد، قال: يا رسول أنا رأيت كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعبر له الرؤيا. ماذا قال ابن عمر؟ كان صغيرا، قال: تمنيت أن أرى رؤيا، تمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا لعدم وجود الساعة في البيت، وطبعا هم هؤلاء المهاجرون كانوا أو كان أكثرهم من الفقراء. قال: فرأيت في النوم مرة أن ملكين أخذاني، جاء ملكان وأخذ عبد الله بن عمر، فذهب بي إلى النار. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. قال: رأيت النار ورأيت أشخاص فيها أعرفهم. قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقياني ملك آخر فقال لي: لم ترعى، يعني لا خوف عليك، لا تفزع ولا تخف. قال: فقصصتها على حفصة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وشوف حياء بن عمر ما استطاع أن يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما كلف بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: نعم الرجل، مدحه، لكن قال: لو يصلي من الليل. قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، بعدما سمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ما ينام في الليل إلا قليلا، يعني يقوم الليل. هذا دليل على أن المسلم المستقيم ليس يعني معقولا أن يكون مستقيما على الدين ولا يركع لله ولو يعني ركعات بالليل. ولا يشترط، بعض الناس يقولك أنا ما أستطيع أن أقوم، قيام الليل عنده وقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فقم متى شئت. صح، تتفاضل الأوقات، أفضل وقت هو السحر وهو الثلث الأخير، عندما ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. لكن الإنسان الذي ما يستطيع أن يقوم يمكن أن يقوم الليل بعد العشاء، صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني أنت تعلم حالك وكل واحد يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا يعلم بأنه يستيقظ ومعلوم أن نومه خفيف، هذا الأفضل أنه يضبط منبها يستيقظ يصلي ركعات قبل الفجر. أما الذي نومه ثقيل هذا يصلي صلاة الليل بعد العشاء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يأخذ بالحزم، ما يبقاش دائما. ترى بعض الناس كل يوم يخلي يقول خلي النوض خلي النوض، هو دائما غير يقضي في الوتر، بعد الصبح تلقاه ما يضح. هذا إذا وقع له الأمر مرة ومرتين وثلاثة خلاص الوتر عنده وقت وينتهي عند الفجر، لهذا يصلي بعد العشاء أفضل. الآن الإنسان لما يقوم الليل هذا يكسبه شرفا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الحاكم عن سهل بن سعد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه نصيحة عظيمة، الإنسان لا يعلق نفسه بالدنيا ولا كذلك لا يعلق نفسه بالأشخاص، لأن هذه الدنيا ليست دائمة بل منقطعة. لعل الإنسان يبني أمورا كثيرة ويكون له أمل طويل ففي وسط الطريق تنقطع به السبل، قال عش ما شئت فإنك ميت، يعني مهما طالت سلامتك عشت 100 سنة أكثر من 100 آخر ذلك ماذا؟ موت. لهذا قيل كل آت قريب. وقال له وأحبب من أحببت، أي من شئت فإنك مفارقه. الناس لعلهم يتعلقون بأشخاص آخرين، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، هل بقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وتأثروا كثيرا، حتى قال أنس أظلمت علينا المدينة في يوم موته، وقالت لهم ابنته رضي الله عنها قال كيف طابت لكم أنفسكم أن تواروه التراب، لكن هذه سنة الله تعالى. وقال واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إذا عملت خيرا فلنفسك وإن أسأت فعليها. ثم قال له يا محمد شرف المؤمن قيام الليل. إنسان إذا أراد أن يكون له شرف ليس بأن يتولى مناصب في الدولة ولا أن يصبح مسؤولا كبيرا، إنما شرفه الشرعي هو أن يقوم الليل ولا يعلم أحد بذلك، يبقى سرا بينه وبين خالقه. قال وعزه استغناؤه عن الناس، وإذا أراد أن يعيش عزيزا لا يمدن يده لأحد سواء أعطوه أو منعوه. هذه العزة، إنسان يكون عزيزا ليس أيضا بالكبرياء والتعالي، إنما بأن لا يكون في قلبه طمع ولا يمد عينه إلى أيدي الناس، والحديث في صحيح الجامع. ثم هذا تنبيه وتحذير لعل أكثرنا يقع في هذا، وهو أنه في رمضان لا أظن بأنكم تغيبون عن صلاة التراويح، كلنا نصلي صلاة التراويح، بعد رمضان هل نبقى نصلي؟ لعل أكثرنا ينقطع. قلت إذن كنا نصلي التراويح بعد رمضان لعل أغلبنا انقطع عن صلاة الليل. هذا فيه يعني شيء، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في البخاري، قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسميه، شوفوا الأدب الرسول صلى الله عليه وسلم لعله حتى يستر الرجل، ما ذكر اسمه، قال لا تكن مثل فلان. وش عمل هذا فلان؟ كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن هذا فيه تأديب وفيه تأنيب على من أتى طاعة ولو كانت مستحبة ثم تركها. إذن إنسان يقول لك لا أنا ما كنتش نقوم، قلوا لا كنت تقوم، كنت تصلي التراويح، وصلاة التراويح ما هي؟ قيام الليل. بعد ذلك هل أكملت المشوار أم توقفت؟ إذا توقفت أدخل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الذي كان يقوم الليل ثم تركه. هذه واحدة. إذن الصلاة لا بد أن نواظب على الفرائض أولا، يعني ما نقولش الواحد روح صلي الرواتب هو لعله ما ينوضش الصبح. وكاين إخوة والله صح ما يصلوش، ينوض على 8 يصلي الصبح ويجي رايح العمل. مرة بكشفت واحد ما رأيته مرة في المسجد، مرة ناض الفجر على ضربة زنزلة على 4 أصبح ولا جاء المسجد قاعد عمر ذاك النهار. دخلت قلت لهم أنا قريب طلعت المنبر عن بالي الجمعة. صح هذه يعني الصفة قبيحة جدا. الآن قولوا هذا صلي قيام الليل، قولوا صلي الرواتب، صلي الضحى، وهو ما يصليش الصبح. إذا نبدأ بالفريضة، قولوا روح صلي الصبح في وقتها ومن بعد نقصروا على الأمور الأخرى. الأمر الثاني الصيام، ويدخل الصيام أيضا في جنس الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح في هذه العشر، منها الصيام وهو من أفضلها، لأنه جاء في البخاري من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله، وفي رواية باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام يبعد عن النار ويكون سببا لدخول الجنة. جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم لا مثل له. إذن الصوم ينجي من النار ويدخل الجنة. ماذا قال الله تعالى؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما كان الصيام عنده فضيلة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذه الأيام، بل كان يصومها. روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ما عرفنا من هي، هل جهالة أمهات المؤمنين أو الصحابة تضر؟ لا تضر، لكن الجهالة في غيرهم تضر. لو مثلا قلنا عن فلان عن رجل ثم عن صحابي الحديث ما يكون صحيحا، لأن هذا المجهول لا نعلمه، لعله يكون كذابا، لعله يكون كذا وكذا، فلهذا يترك الحديث. أما الصحابة جهالتهم لا تضر، وكذلك أمهات المؤمنين. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 9 ذي الحجة. 9 ذي الحجة، لعل بعضهم يريد أن يفسره بأنه اليوم 9، لكن الرواية الأخرى التي سنقرأها في سنن النسائي لا توافق على هذا. كان يصوم 9 ذي الحجة، بمعنى من الأول إلى 9، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميسين، يعني لما يدخل الشهر القمري يصوم 2، ثم الخميس الذي يليه، ثم الخميس الآخر. في الشهر يصوم 3 أيام. علاش صوم 3 أيام؟ لأن من صام 3 أيام كان كمن صام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يوم شحال يولي؟ 10 أيام، وفي 30 يوم، إذن الشهر. فمن صام في كل شهر 3 أيام كان كمن صام الدهر، كمن صام السنة كلها. إذن الشاهد هنا في الحديث كان يصوم 9 ذي الحجة. ورواه النسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة، أي يصوم 9 أيام من أول شهر من ذي الحجة لغاية اليوم 9، و3 أيام من الشهر، أول 2 من الشهر وخميسين، أي يوم 2 الأول في الأسبوع الأول، ثم الخميس الذي يليه في الأسبوع الثاني، ثم الخميس الآخر، تولي 3 أيام. قال الشيخ عبد المحسن في شرح سنن أبي داود قال أورد أبو داود صيام 10، أي 10 ذي الحجة، ولكن المقصود 9. سب تبويب المحدثين، صيام 10، صيام 10 ذي الحجة، لكن هذا غير مقصود. لماذا؟ لأن عشر فيها العاشر، والعاشر ما هو؟ هو عيد الأضحى، وعيد الأضحى لا يصام. صيام العيدين ممنوع شرعا، حرام، ما يجوز الإنسان أن يصوم. قال: وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليبا، وإلا فإن اليوم العاشر هو يوم العيد ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال، لأن صيام العيدين وزيد لها في الأضحى ثلاثة أيام تشريق أيضا ممنوع صيامها، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يجوز الصيام فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. إحنا ما عندناش غير اللهو. شوف حتى في العيد، الناس لما تكون في العيد أعياد الكفار والنصارى واليهود عندهم غير اللهو. إحنا عندنا شوف في العيد، نعم تلبس أجمل ما عندك، تأكل ما لذ وطاب، لكن مع ذلك تقوم في الصباح تكبر، تروح المصلى تصلي وتسمع الخطبة. إذن لابد أن يجتمع ماذا؟ يجتمع أمر دنيوي مع أمر أخروي. قال: أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن من الذي يرخص له أن يصوم في أيام التشريق؟ اللي راح مثلا الحج ما عنده مال كي يشتري الهدي، على كتوانا يروح يشريهم قاع قش حوايج وأقميصة وهدايا، ومن بعد يقول لك: آه ما عنديش باش يشري الكبش. هذا إذا الإنسان عجز ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. حتى ولو اضطر لصيامها في أيام الشريق جاز له ذلك، ما عدا هذا فإنه ممنوع. وروى الآن كاين إشكال، احنا رأينا أن هذا الحديث بروايتين، سنن أبي داود وسنن النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة أيام من ذي الحجة الأولى. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قالت: أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا العشر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. الآن وش احنا نعمله؟ بعض نساء النبي تقول أنه يصوم، وعائشة تقول لم يصوم. كاين قواعد هنا للجمع أو للترجيح، ماذا يفعل؟ يقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن النافي ليس معه علم. مثلا كما قلت، واحد جيبه يجيب القاضي قال: أنا أنت سرقت. قل له: من أين لك أيها القاضي؟ قل له: هاو شهدوا عليك اثنين شافوك قاصيت هذا الدار وسرقت. يقول له: معليش سيد القاضي طلقني، نجيب لك ميام ما شافونيش نسرق. ما عنده حتى معنى. الذي لم يرك ليس له علم، لكن الذي رآك عنده علم. لهذا الإنسان لم يقول: أنا ما سمعت، لم أسمع ولم أرى ولم أعلم، هذا ما ينفعنا. احنا نقدم الإنسان الذي يثبت شيئا موجودا. فإذا رواية من قالت أنه كان يصوم تسعة أو هذه الأيام مقدمة على رواية عائشة رضي الله عنها التي نفت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير، قال: بيان مثل هذه الأحاديث السابقة لفضيلة بعض أنواع العبادة في تلك الأيام هذه العشرة، قال: وهو الصيام. وإلا فالفضل عام لأنواع العبادات، والمراد ما عدا يوم النحر. الصيام ما عدا اليوم العاشر لا يصام، قال: فإنه منهي عن صيامه. وقد أخرج أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، ولكن عورض بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. كيف أجاب أهل العلم؟ قالوا: المثبت مقدم على النافي على القاعدة المقررة. هذه قاعدة من قواعد أهل العلم قرروها، وهي أن من أثبت يقدم على من نفى. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بال واقفا، نفت، لكن صحابي رآه يبول واقفا في صباطة قوم. فمن نأخذ؟ نأخذ قول من أثبت، هي لأنها لم تره، لأن الأمر وقع خارج البيت، أما الصحابي هذا كان معه ورأه. فإذا نقدم رواية المثبت على النافي. وكذلك النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال: قول عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التسع، قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر. هذا يوهم أن العشر لا يعني يستحب صيامها. والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة، تسمى الأيام العشر، لكن يوم العاشر في الصيام خارج عن الحكم. لماذا؟ لأنه لا يجوز صيامه. قال المراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قال وهذا مما يتأول حديث عائشة أولوه، فليس في صوم التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. صيام تسعة مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها. الذي يفوته صيام التسع لا يفوته صيام التاسع، كان فرق تقول تسعة تسعة أيام، والتاسع هو يوم عرفة. قال وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن يدخل في العمل الصالح، العمل الصالح عام سواء كان قولا أو فعلا. قال كيف أول قول عائشة رضي الله عنها لم يصم أو لم يصم العشر؟ قال أنه لم يصمه لعارض مرض، لعله كان مريضا في تلك السنة ما صام، أو كان مسافرا، أو لغير ذلك من الأسباب. هي لم تره صائما، لكن غيرها شهدت بأنه صام، فقال أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه، عدم رؤية عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم صائما لا يلزم منه عدم صيامه. قال ويدل على هذا التأويل، مما يدل على هذا هذا الحديث، حديث هنيدة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم تسعة ذي الحجة، والله أعلم. فائدة كما أشرت منذ قليل، الإنسان يقول أنا حرارة وفصل الصيف وما استطعت أن أصوم هذه التسعة، يقول هذه ليست على الوجوب، لكن إذا فاتتك هذه الفضيلة فلا تفوتنك نعم فضيلة صيام يوم عرفة التي جاء فيها الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين. يوم واحد الله تعالى يغفر لك ذنوب عامين، العام الماضي والعام الآتي، بخلاف صوم عاشوراء الذي يكفر سنة ماضية فقط. وقرأت عليكم البارحة كلام ابن القيم عندما ذكر السبب في مضاعفة أجر صيام عرفة على صيام عاشوراء. كذلك من الأمور التي تستحب في هذه الأيام ذكر الله تعالى، الذكر، الإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله حتى يصبح لسانه رطبا من ذكر الله تعالى، بالتكبير والتحميد والتهليل وغيرها. الذين نصوا على هذا استدلوا برواية للحديث السابق، حديث العشر، رواها أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ثم قال فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. هذا الحديث قال عنه شعيب الأناؤوط في تحقيقه المسند حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. نعم ممكن الإسناد رواة الحديث فيهم ضعيف، لكن ورد برواية أخرى بإسناد آخر، فعندما اجتمعت الطرق أعطته أصلا. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يصححه، بل أورده في ضعيف الترغيب والترهيب. لكن على أي حال هذا يدخل في العمل الصالح، حتى ولو لم يرد هذا الحديث فنقول إن التسبيح والتكبير والتهليل وغيرها هذه من العمل الصالح فتستحب في هذه الأيام. وذكر البخاري في صحيحه قال كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، أيام العشر يخرجان ويرفعان صوتيهما بالتكبير، ويكبر الناس بتكبيرهما، لكن هذا لا يلزم أن يكون التكبير جماعيا. أهل العلم نصوا على أن الاجتماع هذا بدعة، أنا أكبر وأنت تكبر وهذا يكبر، فيكون التكبير برفع الأصوات. فقد ذكر البخاري في صحيح هذا معلقا، يعني ما أورد له إسنادا مجزوما به، ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في فتح الباري. وكذلك صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر، يعني لما يدخل عرفة كان أن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد، بعد الفجر من يوم عرفة يبدأ التكبير إلى آخر أيام التشريق اليوم يعني الأخير، بعد العصر يمسك عن التكبير. هذا رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما جيد، ومن هذا الوجه أيضا رواه البيهقي ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح، وكذا روى الحاكم عنه وعن ابن مسعود مثله، وأورد هذه الروايات الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. ثبت تشفيع التكبير أن تقول الله أكبر الله أكبر. اثنين، كما ورد أيضا التثليث 3 مرات، فجاء عن ابن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وذكره في مكان آخر بالتثليث يعني يكبر 3 مرات وإسناده صحيح أيضا. وروى البيهقي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. يعني إذن كلها تدل هذه النصوص على أن الإنسان يكثر من ذكر الله، لا سيما تكبير الله تعالى في هذه الأيام المقدسة. وروى أيضا الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد من طريق ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، يعني يبقى يكبر في المصلى، فإذا خرج الإمام من الخطبة أمسك عن التكبير. أيضا مما يستحب في هذه الأيام الصدقة، وهي من جملة الأعمال الصالحة التي على المسلم أن يكثر منها، لأن هذه الصدقة تفكه من غضب الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن كانت سرا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، من سورة البقرة. فالإنسان ينفق، شوف الله تعالى يحث على الصدقة ويذكر الإنسان أن هذا المال الذي عنده إنما الله تعالى هو الذي آتاه، قال أنفقوا مما رزقناكم، الله تعالى رزقك فعليك أن ترزق غيرك. ويقول في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك، كلما أنفقت الله تعالى ينفق عليك، وإذا أمسكت قد يكون هذا سببا لأن يمسك الله عنك الرزق. وقد جعل ملكين في كل صباح ومساء يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، الذي ينفق يخلف له والذي يمسك الله تعالى يتلف ماله. وقال أيضا في سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إنسان يعتبر قبل أن يفوت الأوان، اليوم أنت في الصحة وعندك مال ما زلت حيا فعليك أن تسارع إلى الإنفاق مما آتاك الله قبل أن يأتيك الموت، يأتيك بغتة ثم حينئذ تندم وتقول يا رب ردني إلى الدنيا، سأتصدق سأنفق سأفعل، ولكن هيهات. وشوف الإنسان لما يتمنى الرجوع ما ذكر عملا آخر إلا الصدقة، قال أهل العلم وهذا دليل على نفعها وأنها من الأمور العظيمة. لما يقول ردوني إلى الدنيا ما قاش كي أصلي كي أصوم كي أحج، قال أصدق، فهذا يدل على أيضا فضيلة الصدقة. وشوف الصدقة وش فيها من فوائد، روى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. الحديث في صحيح الجامع. أول شيء لما الإنسان ينفق ويتصدق ويعين الناس ويسد حاجات الفقراء فهو لا يعلم، لأن مصيبة كانت تقع تكاد تقع عليه الله تعالى يصرفها عنه فينجيه من المخاطر ويذهب عنه المصائب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ثم قال: وصدقة السر. لما تنفق عليك أن تجعل ذلك بينك وبين الله، لا يسمع بك غيرك. قال: تطفئ غضب الرب. الله تعالى نعم لا يغضب على الإنسان إذا كان بمثل هذا. ثم إذا وصل رحمه فإن الله يزيد في أجله. كيف ذلك؟ الله تعالى يقول الملائكة: إن كان فلانا فلان يعني يصل رحمه فزيد له في عمره، وإن كان لا فإنه يموت عند أجله. والأجل نوعان: أجل مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص، وأجل آخر مكتوب في صحف الملائكة. لهذا يقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت أين؟ في صحف الملائكة. أما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، هذا مكتوب فيه كم يعيش. مثلا إنسان هذا كتب الله له أنه يعيش 50 سنة، عند الملائكة يكتبون مثلا إن وصل رحمه أنه سيعيش 40 50، وإن لم يصل يعيش أقل من ذلك، لكن الله يعلم هل يصل أم لا، فيكتب أجله الذي لا يتغير، والملائكة لا تعلم الغيب فإنها تكتب ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى بعدما يعني إنسان يذبح أضحيته فلا يأكل فقط لنفسه أو يفكر في عائلته وينسى الفقراء والمساكين، لأن من حكمة هذا الأضحية وهذا الموسم أن تتذكر الفقراء والمساكين. لهذا قال الله تعالى: والبدن وهي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما هو الخير؟ أن تأكلوا من لحمها وأن تتصدقوا وأن تنتفعوا وأن تأخذوا الأجر والثواب، لأن الإنسان لما يذبح لله هذه من القربات. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. هذه لما تكون واقفة عليك أن تسمي الله، ولا يجوز أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فكلوا منها. الله تعالى يخبرك أنك رغم أنك ذبحتها لله هذا لا يمنع أن تأكل منها، يعني ما تقولش لا هذا لله إذن لابد أن تتصدق به كله. الله تعالى قال لك: فكلوا منها، يعني يجوز الأكل منها. وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل، تعففا وتقنعا يستحي. لهذا قال الله تعالى الفقير، شوف فقير عنده أدب ما يمد يده، حتى قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء أولى الناس بأن نتصدق عليهم، موش هذا اللي يجي دايما يعطوني راح نموت بالشر كده لعائلة أميتة. لا، هذاك الفقير اللي لا أحد يتفطن له، لازم تبحث على هؤلاء أحق بالصدقة. قال: لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما تراهم يسألون. هذا هو القانع، أطعموا القانع، وبدأ الله به، بدأ بهذا. قال: والمعتر. المعتر هو السائل. إذن كل واحد من السائلين وغيرهم لا بد أن يعني يتصدق عليهم. هذه نقاط، وكنت أظن أننا يعني نكملها اليوم، لكن إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نكمل في الحصة القادمة شيئا مما بقي من هذه الأعمال. وإن كان يعني هذا الشهر سيدخل علينا كما قلت بعد يوم أو يومين، فلا ضير ولا حرج من أن نذكر هذه المسائل. لما نكمل هذه الأعمال نشرح إن شاء الله في بيان أحكام الأضحية وما يتعلق بها من مسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، سبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تبعا لموضوعنا الذي شرعنا فيه أمس، والمتعلق بفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، بعدما قدمنا له وذكرنا ما ورد فيه من نصوص القرآن والسنة، اليوم إن شاء الله نشرع في لب الموضوع، وهو كيف نستقبل هذه العشر، وما عسانا نصنع فيها حتى نستغلها استغلالا شرعيا ولا نندم إذا فاتت وانقضت. هناك جملة من الأمور يتعين علينا أن نقوم بها، وهذا حتى نغتنم هذه الفرصة وهذه الأيام المباركة التي ستحل علينا بعد يوم أو يومين. أول شيء يقدم عليه المسلم هو التوبة الصادقة والنصوح، لأننا نذنب في الليل والنهار، ونسرف على أنفسنا بالخطايا الفعلية والقولية، والإنسان غير معصوم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما دمنا من البشر لا نسلم من الزلل، ولسنا معصومين من الخطأ، لكن أفضل الذين يخطئون هم الذين يعترفون بذنوبهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ويعزمون على أن لا يرجعوا، ويندمون على ما فعلوا، ويردون حقوق الناس. إذا كان هذا الذنب بينك وبين مخلوق فلا بد أن تتحلل منه وأن ترد مظلمته. قال الله تعالى في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله تعالى يخاطب جميع المؤمنين بدون استثناء، حتى أنه يدخل في هذا اللفظ الأنبياء والرسل، مع أنهم معصومون من الكتمان لكنهم يتوبون. قال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن علينا أن نفهم أن لعل بالنسبة لله ليست للترجي كما هو الحال بالنسبة للبشر، تقول لعلي أفعل ولعلي لا أفعل. فالله تعالى إذا قال لك لعلك تفلح، لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، تأتي بمعنى لكي، فمن الله هي حق وليست معلقة على الرجاء. وقال تعالى في سورة الرحمن، عفوا في التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني التوبة الصحيحة التي ليس فيها تلاعب، ليس كما يفعل بعض الناس يتوبون مثلا في شهر رمضان، يملؤون بيوت الله ويعودون إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى القيام بكثير من التطوعات، بعد انقضاء رمضان يولون الأدبار، يرجعون إلى عاداتهم ويعودون إلى قبائحهم الأولى. هذا تلاعب وهذا مكر. والله تعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يجوز المكر بمثل هذه الأمور. لهذا على المؤمن أن يتوب توبة نصوحا، ثم قال: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى، قلنا من الله حق، أي يغفر ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إن كانت توبتكم صادقة، توبة نصوحة. وعلينا أن نتأسى بسيد البشر وإمام المرسلين الذي كان يتوب في اليوم مرات عديدة. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يؤكد قوله، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وفي رواية عند ابن ماجة وأخرجها أحمد في المسند: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. كانوا يعدون له، يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة، وهو الذي غفر الله ذنوبه السابقة واللاحقة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. انظروا كم من مرة يتوب. اليوم بعض الناس تقول له اتق الله، يقول لك على أن ينحرق في الجوامع، أن ينعمل كذا. نعم، أنت بشر، عليك أن تتقي الله. فالله تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر: يا أيها النبي اتق الله. فلماذا الإنسان يغضب إذا نصح أو إذا ذكر بالله تعالى؟ فإذن أول شيء نقدم عليه في هذه الأيام هي أن نصفي أنفسنا وأن نقطع ماضينا السيء ونفتح صفحة بيضاء نقية من الذنوب والخطايا بالتوبة والعزم على عدم الرجوع، وأن نعمل مكان السيئة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كيف يمكن لك أن تزيل السيئات؟ بالتوبة، فالتوبتك تزيل سيئاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الذي يذنب ولو كان جاء بذنوب كثيرة، إذا تاب الله تعالى يمحو عنه السيئات ويكفر عنه الخطايا، بل من رحمة الله أنه يقلب له تلك السيئات حسنات، كما جاء في سورة الفرقان: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والإنسان كيف يمحو السيئات؟ أيضا يعمل مكان السيئة حسنة، وأتبع السيئة حسنة الحسنة. مثلا أذنبت ذنبا اعمل خيرا بعده، وقعت في خطيئة تصدق، وهكذا تمحو السيئة تمحو الحسنة السيئة، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسئل ابن الجوزي رحمه الله: أيما أفضل، أن أسبح أو أستغفر؟ يعني إنسان جالس يقول: ما هو الأفضل، أن أقول أستغفر الله أستغفر الله، أم أسبح الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ ماذا قال ابن الجوزي؟ قال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. الثوب المتسخ ليس من المعقول أن تمسكه وتوضع فيه الطيب، هذا يحتاج إلى أن يغسل بعد ذلك يبخر. إذن إذا كنت وكنا جميعا متسخين بالذنوب، عوض أن نسبح علينا أن نتوب ونستغفر وبعد ذلك نسبح. إذن الإنسان المذنب يبدأ بالاستغفار قبل التسبيح، كذلك الثوب المتسخ يبدأ بماذا؟ بتنظيفه وغسله وإزالة الأدران التي علقت به، بعد ذلك يوضع له البخور. الأمر الثاني الذي علينا أن نفعله هو أن نبتعد عن الذنوب والمعاصي. هناك مواسم خيرات وأزمنة مباركة، فمن شكر الله تعالى على تلك النعمة أن لا نعصي الله فيها. مثلا إنسان يذهب للعمرة والحج في هذه الأماكن الطاهرة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والحرم، ويبقى يعني يقع في الذنوب، هذا ليس مكان للمعصية، هذا مكان طاعة. ولهذا يشدد على من أذنب، الذنب واحد، لكن إذا فعلته في أزمنة مباركة كان أشد. كما أن الأماكن كلها واحدة، لكن هناك بلدان مقدسة، مكة والمدينة مكانان آمنان طاهران، فعندما تذنب فيهما يكون الذنب أشد. فلهذا الإنسان لما تقدم عليه مثل هذه الأيام، عوض يعني أن يستغفر الله ويتوب ويقدم على الطاعات، بعضهم قد يقع في المعاصي، هذا ليس يعني من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الشهور عند الله 12 شهرا. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال: منها أربعة حرم، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، قال: إن الزمان، في الحديث البخاري: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم: ذو القعدة، لأنهم كانوا يقعدون عن القتال وعن الحروب، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه متواليات شهور متتابعة. ورجب الذي تسميه قبيل مضر، هذا ليس معها. هذه الأربعة الأشهر الحرم ماذا قال الله عنها؟ قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وتعلمون أن الظلم كما قلت في حديث ثلاثة أنواع: ظلم كبير لا يغفره الله إلا لمن تاب، وهو الشرك، وظلم يكون بين العبد والعبد، هذا الله تعالى لا يتركه حتى يديل لبعضهم من بعض. وأما الظلم الثالث: ظلم الإنسان لنفسه بأن يقع في ذنوب الخطايا. فإذا الله تعالى قال: لا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم محرم في كل السنة، لكن في هذه الأشهر يكون أشد تحريما، فقال: لا تظلموا فيهن أنفسكم، لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. كما أن المعاصي في البلد الحرام تكون أشد، المعاصي في البلد الحرام تكون أشد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج؟ قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الذي يريد أن يلحد في الحرم يكون عذابه أشد ويكون أليما، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذنوب، ثم قال وقال يعني ملحد في الحرم. لماذا علقه بالحرم؟ لأن هذا المكان الأصل أن الإنسان يأتي إليه ليتقرب إلى الله، لا يأتي إليه كي يجرم ويسرق ويعتدي. مثلا واحد مجرم، الأصل عندما يأتي إلى ذلك المكان يكف عن إجرامه، ما يرش الحرم ليسرق، ما يرش الحرم ليعتدي أو ينتهك الحرمات. فإذا الأشهر الحرم تغلظ فيها الآثام وتعظم فيها الحرمات وجعل الذنب فيها أعظم، كما أن العمل الصالح أيضا فيها أعظم. فإذا الأشهر هذه، ومن هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذو القعدة، فالشهر والشهر الذي يليه الذي سيدخل بعد يوم أو يومين أيضا ذو الحجة، هذه من أشهر الحرم، فالإنسان يعظمها ويبتعد عن الذنوب والآثام، لأن الإثم فيها أشد، كما أن العمل الصالح فيها خير، للدليل الذي ذكرناه الحديث الذي أوردناه أمس. قال قتادة عليه رحمة الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها. لما تقع في الذنوب في هذه الأشهر يكون أشد مما وقعت في الذنوب في غيرها. قال: وإن كان الظلم على كل حال عظيما. الظلم في كل وقت حرام، لكن الله يعظم من أمره ما يشاء. فماذا علينا نحن؟ علينا أن نعظم ما عظم الله. الله تعالى عظم هذا الأمر، فنحن كذلك علينا أن نعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث وهو اغتنام هذه الأيام المباركة. هذه نعم أوقات مباركة وأزمنة فيها خير كثير، فالإنسان ماذا يفعل فيها؟ يغتنمها فرصة ليغرس فيها. من يغرس في هذه الدنيا العمل الصالح سيحصل صالحات ويحصل الثواب والأجر، وأما من يغرس الشوك فلا يجد العنب، لا يجني العنب إنما يجني الشوك. إذن ينبغي على المسلمين أن يحرصوا في هذه الأيام حرصا شديدا على عمارة أيامهم بالأعمال الصالحة وبالقربات وبالثواب، سواء كان من الأعمال الجوارح أو من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان، فالإنسان عليه أن يستغلها فيما ينفعه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في العشر الأضحى. تسمى العشر الأضحى لأن اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هو يوم الأضحى. إذن قال: ما من عمل أزكى وأطهر وأعظم من أن يغتنم الإنسان فيه العمل الصالح من هذه العشر، العشر الأضحى، العشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن كل إنسان خرج مجاهدا، حمل السلاح وامتطى فرسه وخرج بنفسه يجود بها لله تعالى لكنه رجع لم يمت، فمن أفضل، هو أم من يعمل الصالحات في هذه العشر؟ الذي يعمل الصالحات في هذه العشر خير من هذا المجاهد، مع أن الجهاد رتبة عالية في الدين، لكن الذي ذهب ولم يرجع يعني قتل فرسه واستشهد، هذا لا شك أنه أفضل. ولاحظوا سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس ماذا كان يفعل؟ هؤلاء كانوا يروون الأحاديث، لا نظنهم بأنه يكررون اللفظة ويبقون بدون عمل، بل كانوا أكثر الناس اجتهادا في الطاعة. هذا كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، يعني يبذل جميع ما في وسعه وطاقته حتى ما يستطيع أن يزيد أكثر من هذا. هذا دليل على أن هؤلاء السلف لم يغلبون بكثرة علم ولم يغلبون بكثرة الكلام، إنما بالعمل الصالح والسريرة الطيبة والنية الحسنة. لهذا قال بعضهم: لو بعث أحدهم هذا للدنيا وقيل له زد ما يجد ما يزيد عليه، لأنه ما يترك فرصة من فرص الخير إلا وعمل بها. والحديث هذا حسن، وهو رواية أخرى، لأنني أمس قرأت عليكم رواية للبخاري في صحيحه ورواية لبعض أهل السنن، أما هذه فيها هذه الزيادة، وهي أن سعيد بن جبير كان إذا دخلت هذه العشر يجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. قلت حديث حسن، وهو في إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وقال أبو عثمان النهدي قال: كانوا، يقصد السلف، كانوا يعظمون ثلاث عشرات، عشرات ثلاث كانوا يعظمونها، العشر الأواخر من رمضان كانوا يجتهدون فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا دخلت العشر، كما قالت عائشة، يعني يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله، وكذلك هؤلاء الصحابة كانوا يفعلون مثله. إذن العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام، والعشر الأول من محرم، هذه ثلاث عشرات كان السلف يعظمونها. وهذه بعض القربات التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام، أقول يكثر منها، وإلا فإنه يكون من الذين يعملونها، لكن يزيد على ذلك في هذه الأيام في الاجتهاد. أول شيء الصلاة، عماد الدين، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وما ربك بظلام للعبيد، وإن كانت ناقصة يقول الله للملائكة وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان عنده نقص في الفريضة كيف تجبر تلك الصلاة؟ بالتطوع، بالنوافل. لهذا الإنسان ما يكتفي دائما بالفرائض يقول هذا يكفي، أنت لا تدري لعل صلاتك فيها خلل، فيها نقص، تكملها بالنوافل، وما يقال في الصلاة يقال في الصوم ويقال في غيره. إذن الصلاة من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، يكفيها شرفا أنها فرضت في السماء. جميع الفرائض كتبها الله تعالى على هذه الأمة في الأرض ما عدا الصلاة، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة كتب الله على هذه الأمة 50 صلاة وكان ينزل على موسى عليه السلام كل مرة يقول كم كتب الله عليكم؟ قال 50. قال أنا جربت بني إسرائيل وإن أمتك لن تطيق فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. كان ماقي يصعد إلى الله وينزل حتى جعلها 5. بعد ذلك قال لا يبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. بقيت 5 في العدد ولكن 50 في الأجر، 50 في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذه الصلاة على المسلم أن يواظب عليها في أوقاتها، ودائما أفضل الصلاة ما كانت في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله أفضل، قال الصلاة على وقتها، استعمل حرف على، وهنا على تدل على يعني العلو بمعنى أنها تكون في أول الوقت ومع الجماعة. اليوم صح كان المرض هذا وكان عذر، لكن من قبل أو من بعد الإنسان لا يغيب عن الجماعة إلا لعذر. وقد كان السلف يهادون، يعني إنسان مريض يحمل على الأكتاف حتى يوضع في الصف. اليوم الناس لأتفه الأسباب يغيبون عن الجماعة، وبعضهم قد لا يأبه بصلاة الجماعة، لا يأتيها إلا نادرا، مع أنها على الصحيح من كلام أهل العلم أنها واجبة. ويكثر من النوافل كما قلت، لأن النافلة هي التي تسد لك النقص الموجود في الفريضة. لهذا جاء من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قال، هذا حديث قدسي، إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله تعالى ذكر حربه على المذنبين في موضعين، هذا الموضع الأول الذي ربما يحارب أهل الاستقامة ويريد أن يؤذي المؤمنين، فالله تعالى يتولى أمره ويقسمه ولو بعد حين. والثاني هو آكل الربا، قال الله تعالى فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن من آذى وليا، ومن هو الولي؟ هو المؤمن المتقي لله تعالى. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دائما الفريضة تكون في أول مراتب. ما يعقل الإنسان يجتهد في النوافل وهو مفرط في الواجبات والفرائض، كمن مثلا يصلي التراويح ثم في النهار ينام وما يشهد صلاة الجماعة، هذا خلل. الأصل أن تبدأ بالفريضة أولا. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نافلة تأتي بعد ذلك، فريضة نافلة. والنوافل في الصلاة كثيرة، منها أن الإنسان يصلي الرواتب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تنص على عددها، منها حديث ابن عمر 10، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، وهذا هو الأغلب. وهناك حديث علي بن أبي طالب 16 ركعة، وإن كان علي رضي الله عنه ذكر أنه لا يطيق هذا أكثر الناس، فمن واظب على هذا فإن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة. روى مسلم من حديث أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله، لله الإخلاص دائما، كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة راوية الحديث فما برحت أصليهن بعد. أصبحت أم حبيبة ما تترك هذه الركعات تصليها بعدما عرفت. وقال عمرو أيضا ما برحت أصليهن بعد. كل واحد يسمع الحديث يشرع في في في, في النفل، لكن بشرط الإنسان إذا علم من نفسه أنه سيواظب على هذا التطوع فليقدم عليه. أما إذا علم أنه سيصلي أياما حماسا وإقداما ثم يترك، الأولى أن لا يشرع، لأن هذا ليس من الأدب مع الله. ولقد ذكرت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير العمل أدومه وإن قل. عمل قليل تواظب عليه خير من كثير تتركه بعد أيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، يعني يواظب عليه. ولاحظوا ابن عمر أو عبد الله بن عمرو لما كان يصوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام تطوع، قال له صم من كل شهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود عليه السلام. في الأخير لما أصبح كبيرا وشق عليه الصوم ماذا قال؟ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ليتني قبلت، لأنه ما استطاع. ولاحظوا مع هذا ما ترك الصيام، مع أنه تطوع، لكن رأى أنه ليس من الأدب أن نشرع في طاعة ثم نقطعها. إذن الإنسان يصلي هذه الرواتب، كذلك يصلي الضحى. فالإنسان في جسمه كذا من مفصل عليه أن يؤدي واجب الشكر، فمن لم يستطع أن يتصدق فليتصدق بماذا؟ بركعتين تجزئانه عن أمور كثيرة من أعمال الخير، ركعتان. ويمكن أن إذا استطاع أن يصلي أكثر تصل إلى 12 ركعة. صلاة الضحى، صلاة الأوابين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. وكذلك أن يقوم الليل، أن يصلي ولو ركعات لله، لا ينام دون أن يركع ويسجد لله تعالى ليلا. واسمعوا إلى حديث ابن عمر نتأمل فيه كيف النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بطريقة مؤدبة، وهو الذي يعلم الناس الأدب. روى البخاري ومسلم عن سالم عن أبيه، هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان واحد يشوف بعد الفجر لعلهم يجلسون في المسجد، قال: يا رسول أنا رأيت كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعبر له الرؤيا. ماذا قال ابن عمر؟ كان صغيرا، قال: تمنيت أن أرى رؤيا، تمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا لعدم وجود الساعة في البيت، وطبعا هم هؤلاء المهاجرون كانوا أو كان أكثرهم من الفقراء. قال: فرأيت في النوم مرة أن ملكين أخذاني، جاء ملكان وأخذ عبد الله بن عمر، فذهب بي إلى النار. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. قال: رأيت النار ورأيت أشخاص فيها أعرفهم. قال: فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقياني ملك آخر فقال لي: لم ترعى، يعني لا خوف عليك، لا تفزع ولا تخف. قال: فقصصتها على حفصة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وشوف حياء بن عمر ما استطاع أن يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما كلف بها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال نعم الرجل، مدحه، لكن قال لو يصلي من الليل. قال: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. بعدما سمع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ما ينام في الليل إلا قليلا، يعني يقوم الليل. هذا دليل على أن المسلم المستقيم ليس يعني معقولا أن يكون مستقيما على الدين ولا يركع لله ولو يعني ركعات بالليل. ولا يشترط، بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أن أقوم، قيام الليل عنده وقت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فقم متى شئت. صح، تتفاضل الأوقات، أفضل وقت هو السحر وهو الثلث الأخير، عندما ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. لكن الإنسان الذي ما يستطيع أن يقوم يمكن أن يقوم الليل بعد العشاء، صلاة الليل تبدأ من بعد العشاء إلى الفجر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يعني أنت تعلم حالك وكل واحد يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا يعلم بأنه يستيقظ ومعلوم أن نومه خفيف، هذا الأفضل أنه يضبط منبها يستيقظ يصلي ركعات قبل الفجر. أما الذي نومه ثقيل هذا يصلي صلاة الليل بعد العشاء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يوتر قبل أن ينام حازم، يأخذ بالحزم، ما يبقاش دائما. ترى بعض الناس كل يوم يخلي يقول لك خلي النوض خلي النوض، هو دائما غير يقضي في الوتر، بعد الصبح تلقاه نايض. هذا إذا وقع له الأمر مرة ومرتين وثلاثة خلاص الوتر عنده وقت وينتهي عند الفجر، لهذا يصلي بعد العشاء أفضل. الآن الإنسان لما يقوم الليل هذا يكسبه شرفا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى الحاكم عن سهل بن سعد قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه نصيحة عظيمة، الإنسان لا يعلق نفسه بالدنيا ولا كذلك لا يعلق نفسه بالأشخاص، لأن هذه الدنيا ليست دائمة بل منقطعة. لعل الإنسان يبني أمورا كثيرة ويكون له أمل طويل ففي وسط طريق تنقطع به السبل، قال عش ما شئت فإنك ميت، يعني مهما طالت سلامتك عشت 100 سنة أكثر من 100 آخر ذلك ماذا؟ موت. لهذا قيل كل آت قريب. وقال له وأحبب من أحببت أي من شئت فإنك مفارقه، الناس لعلهم يتعلقون بأشخاص آخرين. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، هل بقي لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وتأثروا كثيرا، حتى قال أنس أظلمت علينا المدينة في يوم موته، وقالت لهم ابنته رضي الله عنها قال كيف طابت لكم أنفسكم أن تواروه التراب، لكن هذه سنة الله تعالى. وقال واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إذا عملت خيرا فلنفسك وإن أسأت فعليها. ثم قال له يا محمد شرف المؤمن قيام الليل. إنسان إذا أراد أن يكون له شرف ليس بأن يتولى مناصب في الدولة ولا أن يصبح مسؤولا كبيرا، إنما شرفه الشرعي هو أن يقوم الليل ولا يعلم أحد بذلك، يبقى سرا بينه وبين خالقه. قال وعزه استغناؤه عن الناس، وإذا أراد أن يعيش عزيزا لا يمدن يده لأحد سواء أعطوه أو منعه. هذه العزة، إنسان يكون عزيزا ليس أيضا بالكبرياء والتعالي، إنما بأن لا يكون في قلبه طمع ولا يمد عينه إلى أيدي الناس، والحديث في صحيح الجامع. ثم هذا تنبيه وتحذير لعل أكثرنا يقع في هذا، وهو أنه في رمضان لا أظن بأنكم تغيبون عن صلاة التراويح، كلنا نصلي صلاة التراويح، بعد رمضان هل نبقى نصلي؟ لعل أكثرنا ينقطع. قلت إذن كنا نصلي التراويح بعد رمضان لعل أغلبنا انقطع عن صلاة الليل. هذا فيه يعني شيء، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث في البخاري، قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لم يسميه، شوفوا الأدب الرسول صلى الله عليه وسلم لعله حتى يستر الرجل، ما ذكر اسمه، قال لا تكن مثل فلان. وش عمل هذا فلان؟ كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن هذا فيه تأديب وفيه تأنيب على من أتى طاعة ولو كانت مستحبة ثم تركها. إذن إنسان يقول لك لا أنا ما كنتش نقوم، قلوا لا كنت تقوم، كنت تصلي التراويح. وصلاة التراويح ما هي؟ قيام الليل. بعد ذلك هل أكملت المشوار أم توقفت؟ إذا توقفت أدخل في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الذي كان يقوم الليل ثم تركه. هذه واحدة. إذن الصلاة لا بد أن نواظب على الفرائض أولا، يعني ما نقولش الواحد روح صلي الرواتب هو لعله ما ينوضش الصبح. وكاين إخوة والله صح ما يصلوش، ينوض على 8 يصلي الصبح ويجي رايح العمل. مرة بكشفت واحد ما رأيته مرة في المسجد، مرة ناض الفجر على ضربة زنزلة على 4 الصباح ولا جاء المسجد قاعد تعمر هذاك النهار. دخلت قلت له انا قريب طلعت المنبر عن بالي الجمعه. صح هذه يعني الصفه قبيحه جدا. الان قولوا هذا صلي قيام الليل، قولوا صلي الرواتب، صلي الضحى، وهو ما يصليش الصبح. اذا نبداو بالفريضه، قولوا روح صلي الصبح في وقتها ومن بعد نقصروا على الامور الاخرى. الامر الثاني الصيام، ويدخل الصيام ايضا في جنس الاعمال الصالحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على العمل الصالح في هذه العشر، منها الصيام وهو من أفضلها، لأنه جاء في البخاري من حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله، هو في رواية باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الصيام يبعد عن النار ويكون سببا لدخول الجنة. جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم لا مثل له. إذن الصوم ينجي من النار ويدخل الجنة. ماذا قال الله تعالى؟ قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما كان الصيام عنده فضيلة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في هذه الأيام، بل كان يصومها. روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ما عرفنا من هي، هل جهالة الأمهات المؤمنين أو الصحابة تضر؟ لا تضر، لكن الجهالة في غيرهم تضر. لو مثلا قلنا عن فلان عن رجل ثم عن صحابي، الحديث ما يكون صحيحا، لأن هذا المجهول لا نعلمه، لعله يكون كذابا، لعله يكون كذا وكذا، فلهذا يترك الحديث. أما الصحابة جهالتهم لا تضر، وكذلك أمهات المؤمنين. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 9 ذي الحجة. 9 ذي الحجة، لعل بعضهم يريد أن يفسره بأنه اليوم 9، لكن الرواية الأخرى التي سنقرأها في سنن النسائي لا توافق على هذا. كان يصوم 9 ذي الحجة، بمعنى من الأول إلى 9، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميسين، يعني لما يدخل الشهر القمري يصوم 2، ثم الخميس الذي يليه، ثم الخميس الآخر في الشهر يصوم 3 أيام. علاش صوم 3 أيام؟ لأن من صام 3 أيام كان كمن صام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. يوم شحال يولي؟ 10 أيام، وفي 30 يوم، إذن الشهر. فمن صام في كل شهر 3 أيام كان كمن صام الدهر، كمن صام السنة كلها. إذن الشاهد هنا في الحديث كان يصوم 9 ذي الحجة. ورواه النسائي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجة، أي يصوم 9 أيام من أول شهر من ذي الحجة لغاية اليوم 9، و3 أيام من الشهر، أول 2 من الشهر وخميسين، أي يوم الاثنين الأول في الأسبوع الأول، ثم الخميس الذي يليه في الأسبوع الثاني، ثم الخميس الآخر تولي 3 أيام. قال الشيخ عبد المحسن في شرح سنن أبي داود قال أورد أبو داود صيام العشر، أي 10 ذي الحجة، ولكن المقصود 9. تبويب المحدثين، صيام العشر، صيام 10 ذي الحجة، لكن هذا غير مقصود. لماذا؟ لأن عشر فيها العاشر، والعاشر ما هو؟ هو عيد الأضحى، وعيد الأضحى لا يصام. صيام العيدين ممنوع شرعا، حرام، ما يجوز الإنسان أن يصوم. قال: وقد اشتهرت بهذا الاسم تغليبا، وإلا فإن اليوم العاشر هو يوم العيد ولا يجوز صيامه بحال من الأحوال، لأن صيام العيدين وزيد لها في الأضحى ثلاثة أيام تشريق أيضا ممنوع صيامها، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لا يجوز الصيام فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. إحنا ما عدناش غير الله. شوف حتى في العيد، الناس لما تكون في العيد أعياد الكفار والنصارى واليهود عندهم غير الله، إحنا عدنا. شوف في العيد نعم تلبس أجمل ما عندك، تأكل ما لذ وطاب، لكن مع ذلك تقوم في الصباح تكبر، تروح المصلى تصلي وتسمع الخطبة. إذن لابد أن يجتمع ماذا؟ يجتمع أمر دنيوي مع أمر أخروي. قال: أيام أكل وشرب وذكر الله. لكن ما الذي يرخص له أن يصوم في أيام تشريق؟ اللي راح مثلا الحج ما عنده مال كي يشتري الهدي، عذاك توانا راح يشريهم قاع قش حوايج وأقميصة وهدايا، ومن بعد يقول لك: آه ما عنديش باش يشري الكبش. هذا إذا الإنسان عجز ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. حتى ولو اضطر لصيامها في أيام الشريق جاز له ذلك، ما عدا هذا فإنه ممنوع. وروى الآن كاين إشكال، احنا رأينا أن هذا الحديث بروايتين سنن أبي داود وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة أيام من ذي الحجة الأولى. فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قالت: أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا العشر. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. الآن وش احنا نعمله؟ بعض نساء النبي تقول أنه يصوم، وعائشة تقول لم يصوم. كاين قواعد هنا للجمع أو للترجيح، ماذا يفعل؟ يقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن النافي ليس معه علم. مثلا كما قلت واحد جيبه يجيب القاضي قال: أنا أنت سرقت. قلوا: من أين لك أيها القاضي؟ قلوا: هاو شهدوا عليك اثنين شافوك كاسيت هذا الدار وسرق. يقولوا: معليش سيد القاضي طلقني، نجيب لك ميام ما شافونيش نسرق. ما عنده حتى معنى. الذي لم يرك ليس له علم، لكن الذي رآك عنده علم. لهذا الإنسان لم يقول: أنا ما سمعت، لم أسمع ولم أرى ولم أعلم، هذا ما ينفعنا. احنا نقدم الإنسان الذي يثبت شيئا موجودا. فإذا رواية من قالت أنه كان يصوم تسعة أو هذه الأيام مقدمة على رواية عائشة رضي الله عنها التي نفت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير قال: بيان مثل الأحاديث السابقة لفضيلة بعض أنواع العبادة في تلك الأيام هذه العشرة، قال: وهو الصيام. وإلا فالفضل عام لأنواع العبادات، والمراد ما عدا يوم النحر. الصيام ما عدا اليوم العاشر لا يصام، قال: فإنه منهي عن صيامه. وقد أخرج أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، ولكن عورض بحديث عائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. كيف أجاب أهل العلم؟ قالوا: المثبت مقدم على النافي على القاعدة المقررة. هذه قاعدة من قواعد أهل العلم قرروها، وهي أن من أثبت يقدم على من نفى. مثلا عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بال واقفا، نفت، لكن صحابي رآه يبول واقفا في صباطة قوم. فمن نأخذ؟ نأخذ قول من أثبت، هي لأنها لم تره، لأن الأمر وقع خارج البيت، أما الصحابي هذا كان معه ورأه. فإذا نقدم رواية المثبت على النافي. وكذلك النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال: قول عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم التسع، قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر. هذا يوهم أن العشر لا يعني يستحب صيامها. والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة، تسمى الأيام العشر، لكن يوم العاشر في الصيام خارج عن الحكم. لماذا؟ لأنه لا يجوز صيامه. قال المراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قال وهذا مما يتأول حديث عائشة أولوه، فليس في صوم التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. صيام تسعة مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها. الذي يفوته صيام التسع لا يفوته صيام التاسع. كان فرق، تقول تسعة تسعة أيام، والتاسع هو يوم عرفة. قال وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن يدخل في العمل الصالح. العمل الصالح عام، سواء كان قولا أو فعلا. قال كيف أول قول عائشة رضي الله عنها لم يصم أو لم يصم العشر؟ قال أنه لم يصمه لعارض مرض، لعله كان مريضا في تلك السنة ما صام، أو كان مسافرا، أو لغير ذلك من الأسباب. هي لم تره صائما، لكن غيرها شهدت بأنه صام، فقال أو أنها لم تره صائما فيه. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه، عدم رؤية عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم صائما لا يلزم منه عدم صيامه. قال ويدل على هذا التأويل، مما يدل على هذا هذا الحديث، حديث هنيدة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم تسعة ذي الحجة، والله أعلم. فائدة كما أشرت منذ قليل، الإنسان يقول أنا حرارة وفصل الصيف وما استطعت أن أصوم هذه التسعة، يقول هذه ليست على الوجوب، لكن إذا فاتتك هذه الفضيلة فلا تفوتنك نعم فضيلة صيام يوم عرفة التي جاء فيها الحديث الذي رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين. يوم واحد الله تعالى يغفر لك ذنوب عامين، العام الماضي والعام الآتي، بخلاف صوم عاشوراء الذي يكفر سنة ماضية فقط. وقرأت عليكم البارحة كلام ابن القيم عندما ذكر السبب في مضاعفة أجر صيام عرفة على صيام عاشوراء. كذلك من الأمور التي تستحب في هذه الأيام ذكر الله تعالى. الذكر، الإنسان عليه أن يكثر من ذكر الله حتى يصبح لسانه رطبا من ذكر الله تعالى، بالتكبير والتحميد والتهليل وغيرها. الذين نصوا على هذا استدلوا برواية للحديث السابق، حديث العشر، رواها أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. ثم قال فأكثروا فيهن من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. هذا الحديث قال عنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه المسند حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. نعم ممكن الإسناد رواة الحديث فيهم ضعيف، لكن ورد برواية أخرى بإسناد آخر، فعندما اجتمعت الطرق أعطته أصلا. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يصححه، بل أورده في ضعيف الترغيب والترهيب. لكن على أي حال هذا يدخل في العمل الصالح، حتى ولو لم يرد هذا الحديث، فنقول إن التسبيح والتكبير والتهليل وغيرها هذه من العمل الصالح فتستحب في هذه الأيام. وذكر البخاري في صحيحه قال كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، أيام العشر يخرجان ويرفعان صوتيهما بالتكبير، ويكبر الناس بتكبيرهما، لا لكن هذا لا يلزم أن يكون التكبير جماعيا. أهل العلم نصوا على أن الاجتماع هذا بدعة، أنا أكبر وأنت تكبر وهذا يكبر، فيكون التكبير برفع الأصوات. فقد ذكر البخاري في صحيح هذا معلقا، يعني ما أورد له إسنادا مجزوما به، ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في فتح الباري. وكذلك صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام تشريق، ويكبر بعد العصر، يعني لما يدخل عرفة كان أن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد، بعد الفجر من يوم عرفة يبدأ التكبير إلى آخر أيام التشريق اليوم يعني الأخير، بعد العصر يمسك عن التكبير. هذا رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما جيد. ومن هذا الوجه أيضا رواه البيهقي ثم روى مثله عن ابن عباس وسنده صحيح، وكذا روى الحاكم عنه وعن ابن مسعود مثله، وأورد هذه الروايات الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. ثبت تشفيع التكبير أن تقول الله أكبر الله أكبر. اثنين، كما ورد أيضا التثليث 3 مرات، فجاء عن ابن مسعود أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وذكره في مكان آخر بالتثليث، يعني يكبر 3 مرات وإسناده صحيح أيضا. وروى البيهقي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. يعني إذن كلها تدل هذه النصوص على أن الإنسان يكثر من ذكر الله، لا سيما تكبير الله تعالى في هذه الأيام المقدسة. وروى أيضا الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد من طريق ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، يعني يبقى يكبر في المصلى، فإذا خرج الإمام من الخطبة أمسك عن التكبير. أيضا مما يستحب في هذه الأيام الصدقة، وهي من جملة الأعمال الصالحة التي على المسلم أن يكثر منها، لأن هذه الصدقة تفكه من غضب الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن كانت سرا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، من سورة البقرة. فالإنسان ينفق، شوف الله تعالى يحث على الصدقة ويذكر الإنسان أن هذا المال الذي عنده إنما الله تعالى هو الذي آتاه، قال أنفقوا مما رزقناكم، الله تعالى رزقك فعليك أن ترزق غيرك. ويقول في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك، كلما أنفقت الله تعالى ينفق عليك، وإذا أمسكت قد يكون هذا سببا لأن يمسك الله عنك الرزق. وقد جعل ملكين في كل صباح ومساء يدعوان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، الذي ينفق يخلف له والذي يمسك الله تعالى يتلف ماله. وقال أيضا في سورة المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. إنسان يعتبر قبل أن يفوت الأوان، اليوم أنت في الصحة وعندك مال ما زلت حيا فعليك أن تسارع إلى الإنفاق مما آتاك الله قبل أن يأتيك الموت، يأتيك بغتة ثم حينئذ تندم وتقول يا رب ردني إلى الدنيا، سأتصدق سأنفق سأفعل ولكن هيهات. وشوف الإنسان لما يتمنى الرجوع ما ذكر عملا آخر إلا الصدقة، قال أهل العلم وهذا دليل على نفعها وأنها من الأمور العظيمة. لما يقول ردوني إلى الدنيا ما قاش كي أصلي كي أصوم كي أحج، قال أصدق، فهذا يدل على أيضا فضيلة الصدقة. وشوف الصدقة وش فيها من فوائد، روى الطبراني في المعجم الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. الحديث في صحيح الجامع. أول شيء لما الإنسان ينفق ويتصدق ويعين الناس ويسد حاجات الفقراء فهو لا يعلم، لأن مصيبة كانت تقع تكاد تقع عليه الله تعالى يصرفه عنه فينجيه من المخاطر ويذهب عنه المصائب. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ثم قال وصدقة السر. لما تنفق عليك أن تجعل ذلك بينك وبين الله، لا يسمع بك غيرك. قال تطفئ غضب الرب، الله تعالى نعم لا يغضب على الإنسان إذا كان بمثل هذا. ثم إذا وصل رحمه فإن الله يزيد في أجله. كيف ذلك؟ الله تعالى يقول الملائكة: إن كان فلانا فلان يعني يصل رحمه فزيد له في عمره، وإن كان لا فإنه يموت عند أجله. والأجل نوعان: أجل مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص، وأجل آخر مكتوب في صحف الملائكة. لهذا يقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت أين؟ في صحف الملائكة. أما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، هذا مكتوب فيه كم يعيش. مثلا إنسان هذا كتب الله له أنه يعيش 50 سنة، عند الملائكة يكتبون مثلا إن وصل رحمه أنه سيعيش 40 50، وإن لم يصل يعيش أقل من ذلك، لكن الله يعلم هل يصل أم لا، فيكتب أجله الذي لا يتغير. والملائكة لا تعلم الغيب فإنها تكتب ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى بعدما يعني إنسان يذبح أضحيته فلا يأكل فقط لنفسه أو يفكر في عائلته وينسى الفقراء والمساكين، لأن من حكمة هذا الأضحية وهذا الموسم أن تتذكر الفقراء والمساكين. لهذا قال الله تعالى: والبدنة وهي الإبل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ما هو الخير؟ أن تأكلوا من لحمها وأن تتصدقوا وأن تنتفعوا وأن تأخذوا الأجر والثواب، لأن الإنسان لما يذبح لله هذه من القربات. قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، هذه لما تكون واقفة عليك أن تسمي الله ولا يجوز أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فكلوا منها. الله تعالى يخبرك أنك رغم أنك ذبحتها لله هذا لا يمنع أن تأكل منها، يعني ما تقولش لا هذا لله إذن لابد أن تتصدق به كله. الله تعالى قال لك: فكلوا منها، يعني يجوز الأكل منها. وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل تعففا وتقنعا يستحي. لهذا قال الله تعالى الفقير، شوف فقير عنده أدب ما يمد يده، حتى قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء أولى الناس بأن نتصدق عليهم، موش هذا اللي يجي دايما يعطوني راح نموت في الشر كده العائلة تأميت. لا، هذاك الفقير اللي لا أحد يتفطن له لازم تبحث على هؤلاء أحق بالصدقة. قال: لا يسألون الناس إلحافا، يعني ما تراهم يسألون. هذا هو القانع، أطعموا القانع، وبدأ الله به، بدأ بهذا. قال: والمعتر. المعتر هو السائل، إذن كل واحد من السائلين وغيرهم لا بد أن يعني يتصدق عليهم. هذه نقاط، وكنت أظن أننا يعني نكملها اليوم، لكن إن شاء الله تعالى أننا ما زلنا نكمل في الحصة القادمة شيئا مما بقي من هذه الأعمال. وإن كان يعني هذا الشهر سيدخل علينا كما قلت بعد يوم أو يومين، فلا ضير ولا حرج من أن نذكر هذه المسائل لما نكمل هذه الأعمال، نشرع إن شاء الله في بيان أحكام الأضحية وما يتعلق بها من مسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك.